وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب ما يقول إذا عطس. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قال الملك رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الأبواب التي ذكرها المصنف متعلقة ببعض الأداب المعروفة والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وهذه الحقوق أو هذه الأداب الأصل فيها تمتين الروابط والأواصر بين أهل الإسلام، بين المسلمين، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخوة، وهذه الأخوة لا تقوم ولا تدوم إلا إذا رعيت هذه الحقوق وتبادلها الناس وقاموا بها أحسن قيام، لأنها من الأسباب التي تجلب المودة وتجبر الخواطر وتبعث في النفوس حسن الظن، حسن ظن المسلمين بعضهم ببعض. فأنت مثلا إذا أفشيت السلام لأخيك كلما لقيته، أو هو أفشى عليك السلام وأنت رددت عليه بأفضل السلام وبأفضل التحية، كان هذا من أسباب المودة. الهدايا أيضا إذا تهادى الناس فيما بينهم في المودة، فالهدية تجلب المودة وتذهب وغر الصدر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا سائر الحقوق. البخاري رحمه الله في هذا الكتاب عقد أبوابا أو تراجم متعلقة بهذا الأدب، الذي قد يظنه الناس أن القيام به أو تركه من نوافل الطاعات، والأمر ليس كذلك، لأن مثل هذا الأدب فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب. والمسلم أو حتى غير المسلم لو نظر في هذه الأداب وتأملها ووقف على ما فيها من الأحكام والحكم لاقتنع في قرارة نفسه بأن هذا الدين هو أعظم دين وأفضل دين، لأنه يراعي حركات الإنسان وسكونه وأحواله وأقواله وأفعاله وكل ما يصدر منه. وهذا يدل على أن المسلم لا يمكن أن يسير في هذه الحياة دون أن يكون له توجيه من شرع الله عز وجل، من أداب الإسلام، من أخلاق الإسلام، من أحكام هذه الشريعة الغراء، في كل شيء، في كل شيء يجد ما يوجهه ويربيه ويوصله إلى القيم السامية والمثل العليا التي هي قمة الأخلاق. لأن المسلم إذا راعى مثل هذه الآداب مع إخوانه كأنه أعطى لنفسه ولغيره أمانا، أعطى لهم أمانا، وذلك بأن لا يؤذيهم ولا يضر بهم ولا يخونهم ولا يخدعهم. لأن القيام بمثل هذه الآداب هي مشغلة للإنسان من أن يقوم بضد هذه الأمور، ويتجلى لنا هذا في هذه الآداب وهذه الأحكام التي جمعها الإمام البخاري في هذه الأبواب، والتي تتعلق بآداب وأحكام العطاس. والعطاس معروف، سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله أن العطاس من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وذكرنا العلة في ذلك. قلنا لأنه يحمل صاحبه على النشاط في العبادة بخلاف التثاؤب. التثاؤب مدعاة إلى العجز وإلى الكسل، وهو ينجم من كثرة الأكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاس من الله، يعني يحبه الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نشط هذا حمله على أن يؤدي العبادة وأن يقوم بها بخلاف التثاؤب. التثاؤب يؤدي به إلى العجز وإلى الكسل وترك العبادة، ولهذا التثاؤب يحبه الشيطان، وجاء في الحديث أن التثاؤب من الشيطان. يعني ليس معناه أن التثاؤب يأتي من الشيطان، وإنما التثاؤب من الشيطان بمعنى أن الشيطان يحب أن يرى العبد متثائبا، لأنه في هذه الحالة تتغير صورة الإنسان، يفتح فمه فتتغير صورته فيضحك منه الشيطان، ولهذا يحب التثاؤب. ولهذا يجب على المسلم أن يدفع التثاؤب ما أمكن، ويحاول أن لا يصدر منه صوت أثناء تثاؤبه إلا إذا غلبه. ولهذا جاء في الحديث قال فليرده ما استطاع، ليس بمعنى أنه يرده بأن لا يقع، لأنه يقع التثاؤب من الناس، وإنما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، أن يأخذ في أسباب رده بما يقدر، إما بأن يحاول أن لا يتثاءب، وإذا تثاءب أن يضع يده على فمه حتى لا يظهر للناس أنه متثائب، وحتى يفوت عليه ضحك الشيطان عليه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم أن يشمته. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان أو ضحك منه الشيطان. وهذا سبق وأن شرحنا وسيأتي ذكره في الأبواب الآتية. هنا قال المصنف باب ما يقول إذا عطس. من عطس ماذا يقول؟ معروف الأدب. ذكر هنا حديث ابن عباس قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يلتزم به المسلم، هل يزيد عليه أو لا يزيد؟ سيأتي في بعض الأبواب التي ذكرها المصنف أن الأفضل الاختصار على الحمد لله، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله طيبا مباركا فيه، الأمر فيه وسع، لأنه ثبت في بعض الآثار المرفوعة وبعض الآثار الصحيحة الموقوفة عن بعض الصحابة أنهم يقولون هذا. والأصل أن الإنسان لا يتجاوز المأثور، لأنه هو المشروع. وأما ما يزيده الناس من تلقاء أنفسهم حتى ولو كان ذكرا، فهذا مما لا يجوز فعله، لأنه تعد على الشرع. وسيأتينا أثر أذكره لكم أثناء الشرح، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا كان بجنبه لما عطس قال الحمد لله والصلاة على رسول الله. فأنكر عليه عبد الله بن عمر. لكن انظروا إلى ذلك الإنكار وإلى ذلك الأدب في الإنكار، بحيث لم يعنف عليه، لأن الرجل ربما قصد شيئا طيبا. هو ذكر الله، قال الحمد لله، ثم زاد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب العطس. فقال له عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر: أما أنا فأقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الحمد لله على كل حال. يعني انظروا الأدب كيف كان الإنكار. قال: أما أنا لا أنهاك أن لا تذكر الله عز وجل، فكلمة الحمد لله والصلاة على رسول الله نقولها جميعا، لكن ليس هذا موضعها. قال: ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا إياه أن نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، وسيأتي ذكر ذلك. جاء هنا قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، قال الملك رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. ولكن هذا الحديث يعني فيه أن الملك يقول لذلك العاطس إذا قال الحمد لله يذكره بأن يقول رب العالمين. قال: فإذا قال رب العالمين قال له الملك يرحمك الله. إذن هذا فيه تشميت الملك للعاطس. لكن هذا الإسناد أو هذا الحديث لا يمكن أن يستنبط منه الحكم ولا يستنبط منه شيء، لأن الحديث في إسناده ضعف، فيه عطاء ابن السائب وكان قد اختلط، والذي روى عنه أبو عوانة روى عنه في اختلاطه، ولهذا قالوا أن هذا الحديث لا يصح لهذا الضعف الموجود في الإسناد. وروي أيضا بإسناد تالف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيذكر المؤلف بعد هذا الحديث بعض الآثار الصحيحة التي تفيد أن العاطس إذا عطس يقول الحمد لله، ويقول له من سمعه، وهو الذي يسمى بالتشميت، والتشميت هو الدعاء بأن يقول له يرحمك الله، شرطة أن يكون قد حمد الله أن يقول الحمد لله. فضل.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان.
وهذا كما قال البخاري رحمه الله في آخر الحديث، قال أبو عبد الله يعني البخاري: هذا الحديث أثبت ما يروى في هذا الباب. ومثله قال الطبري: هو من أثبت الأخبار. وقال البيهقي أيضا: هو أصح ما ورد في هذا الباب. يعني كيف يشمت السامع العاطس إذا حمد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس، يعني إذا عطس الرجل المسلم فليقول الحمد لله. هذا أصح حديث روي في هذا الباب، أن يقول الحمد لله. وذكرنا أن من الحكم في قول المسلم الحمد لله عقب العطاس أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من نعمة، وهو دفع الأذى الذي يجتمع في الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنشأ وحركة الأعضاء منه. وبعض أهل العلم قال أن الإنسان يحمد الله عز وجل عقب العطاس لأنه قد يتخلص من بعض الميكروبات أو الجراثيم التي تجتمع في أنفه، فإذا عطس فكأنه تخلص من ذلك الأذى، ولهذا الإنسان يجد نشاطا، يجد نشاطا ويجد حيوية بعد فراغه أو بعد عطاسه، ولهذا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من هذه النعمة وسهل له خروج هذه الأشياء ورجع له ذلك النشاط الذي يكون قد فقده. فلهذا يقول الحمد لله. وغالبا أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى إما في حصول نعمة وإما في دفع مضرة أو نقمة كانت تنزل منه تنزل به. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يقول الحمد لله الذي أنعم علي بكذا أو أعطاني أو أطعمني هذا أو رزقانيه أو كسانيه. دائما تجد الأدعية التي فيها الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى أن تعقب بحمد الله تبارك وتعالى، لأنه هو صاحب الحمد أولا وآخرا جل وعلا. ولهذا الإنسان إذا عطس لا يقول استغفر الله، لا يقول استغفر كما يقول بعض الناس، لكن لو قال الإنسان وعطس وقال استغفر الله هل تشمته أم لا؟ لا تشمته، يعني لا تقول له يرحمك الله، لأنه في الحديث قال إذا عطس فحمد الله أو قال الحمد لله. لكن لو قال استغفر الله مثلا ماذا تقول له؟ تعلمه، تقول هذا الموضع ليس موضع استغفار، هذا موضع حمد الله، قل له قل الحمد لله. فإذا قال الحمد لله فشمته، شمته يعني ادعو له، والدعاء للمؤمن يكون بالرحمة، تقول له يرحمك الله. قال إذا عطس فليقول الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه، أخوه في الإسلام أو صاحبه من يسير معه ويمشي معه، يرحمك الله، يعني هذا دعاء، دعاء بالرحمة. والدعاء بالرحمة يقال للمؤمنين، ولهذا الكافر لو مثلا عطس وقال الحمد لله هل تقول له يرحمك الله؟ لا، لأنه ليس أهل للرحمة. لكن ماذا تقول له؟ تقول له يهديكم الله يصلح بالكم، لأن الدعاء له بالهداية وإصلاح حاله وباله هذا مطلوب، هذا مطلوب، ويدعى للكفار بالهداية. لكن الرحمة مختصة بالمؤمنين، فإذا قال الكافر الحمد لله يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا تقول له يرحمك الله، لأن الدعاء بالرحمة خاص بأهل الإسلام، خاص بالمؤمنين. فإذا قال له يرحمك الله فليقل. وانظر هنا إذا كم يربح الإنسان وكم يستفيد وكم يغنم من الأجر والثواب في مثل هذا الفعل الذي يصدر منه بإرادة أو بغير إرادة. يعطس يقول الحمد لله، إذن هذا فيه ماذا؟ فيه ذكر وشكر لله عز وجل، تقول الحمد لله. ثم بعد ذلك يكون قولك أو ذكرك لله عز وجل بحمده أن يكون ذلك سببا في دعاء من سمعك. وإذا كان الإنسان في مجلس وعطس وحمد الله ربما يسمعه 4 أو 5 أنفار فيقول له يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، كلهم يدعون له بالرحمة. ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالك، يقول يهديك الله ويصلح بالك، وجاء في صحيح المصنف يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بالجمع جاز هذا وهذا، جاز هذا وهذا. يهديكم الله بمعنى يهديكم أيام حياتكم إلى أرشد الأمور وفي الآخرة إلى أعلى الدرجات، هذا الدعاء عظيم كما قال الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم. يصلح بالهم قال بعض العلماء يعني يرضي خصماءهم، يعني أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يجعل خصماءهم في الدنيا ليسوا بالخصماء الألداء الذين يؤذونه، يعني حتى الخصماء ومن لا يحبه قد يرضون عنه، هذا معنى يصلح بالهم. وقيل أنه يصلح بالهم أي يقبل أعمالهم، وبعض المفسرين قال يصلح بالهم بمعنى يصلح أحوالهم في الدنيا والدين والآخرة، ويكون ذلك بالتوفيق والتأييد والحفظ. يعني انظروا ماذا يجني الإنسان من هذا الدعاء لما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والجزاء من جنس العمل، فأنت تدعو ويدعى لك يرحمك الله. فإذا سمعت هذا تقول يهديك الله ويصلح بالك.
باب تشميت العاطس. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فآتانا فقال دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسلم على أخيه ست خصال واجبة إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويحضره إذا مات وينصحه إذا استنصح. قال وكان معنا رجل مزاح يقول لصاحبي طعامنا جزاك الله خيرا وبرا فغضب عليه حين أكثر عليه فقال لأبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني. فقال أبو أيوب إنا كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر فاقلب عليه. فقال له حين أتاه جزاك الله شرا وعرا فضحك ورضي وقال ما تدع مزاحك. فقال الرجل جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا.
بعد أن ذكر المصنف في الباب السابق ماذا يقول إذا عطس، هنا قال تشميت العاطس. تشميت العاطس، التشميت هو الدعاء، يعني الدعاء للعاطس، لكن هذا مقرون ومشروط بحمده لله عز وجل. إذا لم يحمد الله عز وجل لا يشمد، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عطس فحمد الله فشمته. ومفهومه أنه إذا لم يحمد الله عز وجل لم يشمد، وجاء بالمنطوق كذلك، من لم يحمد الله فلا تشمته، أي فلا تدعو له بالرحمة. وذكرنا إن تذكرون في الدرس الماضي لو أن الإنسان نسي أن يحمد الله عز وجل هل تذكره؟ هذا ليس بلازم، بمعنى أنه إذا لم يحمد الله لا تشمته إذا كان نسيا. لكن حالة أخرى لو كان جاهلا، تعرف أنه لا يعلم، هذا من الأفضل أن تعلمه بخلاف الناس، الجاهل تعلمه. لكن هل تقول له مثلا إذا لم تسمحه يرحمك الله إن حمدت الله؟ بعض الناس يقول هذا، يعني وهذا ورد وروي عن عبد الله بن عمر لكن لا يصح، أنه كان يقول لإنسان يعني يرحمك الله إن حمدته، لو صح هذا لكان دليل، لكن لم يصح عن ابن عمر. ولهذا من عطس فحمد الله هذا الذي يشمل، هذا الذي يقال له يرحمك الله. لكن لو وقعت حالة أخرى، كان إنسان بعيدا منك مثلا وسمعته عطس ثم بعد ذلك حرك لسانه وتكلم، ولكن ذلك الكلام لم تسمحه، يعني لم تسمعه حمد الله عز وجل، لكن أحوال الشخص قد تدل على أنه حمد الله عز وجل، لأنه يمكن أن يكون مثلا أمامك وقد مر بينكما سيارة مثلا، أو تكلم شخص بصوت مرتفع فسمعت العطاس لكن لم تسمع حمد الرجل لله عز وجل. هنا قال ابن القيم رحمه الله الأولى أن يشمت حتى وإن لم تسمعه، لأن قرينة الحال تدل على أنه حمد الله عز وجل، لأنه حرك لسانه وإنما أنت الذي لم تسمع. وبعض العلماء قال بأنه ليس من الواجب لأن هذا مقيد بالشرع، قال إذا عطس فحمد الله فشمته، مفهومه إذا لم يحمد الله بمعنى لم تسمع فلا تشمته. هل يشمته واحد أو كل من حضر؟ ذكرنا هذه المسألة، كل من سمع يشمده حتى ولو كانوا 4 ولو كانوا 5، يقول له يرحمك الله. وهو إذا أجاب لا يلزم أن يجيب كل واحد منهم، إذا قالوا في وقت واحد يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بينكم. وذكرنا يعني في مسألة العطاس إذا الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى، هل هذا التشميت مستحب أو أنه فرض كفاية أو أنه فرض عين؟ ذهب بعض العلماء أنه مستحب، وهذا ليس بصحيح، لأن ما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بفعل ذلك، كما جاء في الحديث الذي سنذكره بعد قليل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها تشميت العاطس، والأمر ظاهره الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف عن هذا الوجوب. وأكثر العلماء على أنه فرض كفاية، والذي عليه جمهور أهل الظاهر وقواه ابن القيم رحمه الله عز وجل أنه فرض عين على كل من سمعه، لأنه جاء في الحديث فحق على كل مسلم سمعه، فهذه الجملة في الحديث تقوي مذهب من قال بأن التشميت واجب عيني وليس واجبا كفائيا. وتكلمنا عن هذه المسألة، وسيأتي ذكر بعض النصوص التي تقوي هذا المذهب وتقوي هذا الرأي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة باب تشميت العاطس هذا الحديث، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، إذن الحديث لا يصح، ولكن ما ذكر في مضمونه جاء فيه ذكر الحقوق الست التي تجب من المسلم على المسلم، وهذه قد وردت في أحاديث كثيرة روى منها الشيخان بعض الأحاديث، سيذكر المصنف بعضها والبعض الآخر لم يأتي له ذكر في هذا الكتاب، لكن نذكر ما جاء في هذا الحديث. لما قال أنهم كانوا غزاة، يعني في حالة الغزو في البحر زمن معاوية رضي الله عنه، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل، قال فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأن إجابة الدعوة واجبة واجبة، ولسيما وليمة العرس، هذه لا يجوز أن يتأخر عليها الإنسان إلا لعذر، إلا لعذر، لأنه من دعي إلى وليمة العرس فلم يجب فقد عصى الله ورسوله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء خص الإجابة هنا بوليمة العرس، وبعضهم وسع قال كل دعوة يدعو المسلم من خلاله أخاه المسلم إلى طعام أو إلى شيء فالواجب أن يحضر ذلك، لكن يتأكد النهي في وليمة العرس، في وليمة العرس، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في حينه. قال وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا محل الشاهد، إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، وهذا مما يقوي القول بالوجوب. لكن ما ذكر في هذه الأحاديث أو في هذا الحديث بالذات يدل على أن بعض هذه الخصال ليست بواجبة، فإفشاء السلام أو ابتداء السلام هذا ليس بواجب، وإنما الواجب والفرض هو الرد. ولهذا استدل من قال بأن تشميت العاطس ليس بواجب عيني، بل قال ليس بفرض كفائي، وقال إنه مستحب، قال لأنه ورد في بعض الأحاديث التي ذكرت حقوق المسلم على المسلم وبعضها ليس بواجب اتفاقا عند العلماء كإفشاء السلام مثلا، فكيف يكون التشميت العاطس فرض؟ ولكن لا يمكن أخذ الحكم الحديث فحسب، بل ينظر إلى مجموع الأحاديث في ذلك. وقد علمنا أنه في العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم إذا عطس وحمد الله أن يشمته، وقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله البراء بن عازب في الحديث الآخر أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها تشميت العاطس. قال إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه المسلم. ذكر قال يسلم عليه إذا لقيه، ولا شك أن إفشاء السلام وإذاعة السلام والإكثار من السلام هذا مما يدل على إيمان المسلم وعلى خلق المسلم وعلى أدب المسلم وعلى محبة المسلم لإخوانه المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، والسلام من أسماء الله عز وجل، فافشوه بينكم. فقال إذا لقيته يسلم عليه إذا لقيه، يجيبه إذا دعاه، يشمته إذا عطس، يعوده إذا مرض. يعوده بمعنى يزوره عند المرض. هل يزوره عند كل مرض؟ قال العلماء لا، يزوره عند المرض الذي يحبسه فلا يخرج من البيت. أما إذا كان مريضا ويخرج إلى السوق ويخرج إلى المسجد ويراه الناس لا تجب عيادته. العيادة تكون لمن حبس في داره فلم يخرج، هذا يعاد. وهل عيادة المريضة واجبة على كل أحد؟ لا، وإنما إذا زاره البعض يكون قد أدي الواجب في حقه. ولكن مع ذلك يعني لو زاره كل من يعرفه لكان ذلك أفضل، لأن زيارة المريض فيها فوائد تعود على الزائر وعلى المزار. الزائر يكسب فضل وأجر وثواب عظيم عند زيارته، وكذلك المريض يدخل على قلبه السرور ويدعى له بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا سببا في شفائه وفي زوال الداء عنه. فلا شك أن زيارة المريض فيها من الفوائد وفيها من المنافع ما جاء ذكره في كثير من النصوص. قال ويحضره إذا مات، يحضره بمعنى يشهد جنازته إذا مات مصليا ومتبعا لجنازته حتى يدفن، إذا أراد أن يحصل على الأجر والثواب، وهو القراطات. والقراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجبل، كجبل أحد، يعني أصغرهما كجبل أحد، فيه فضل عظيم. وينصحه إذا استنصحه، هذا من الحقوق، ينصحه إذا استنصحه يعني إذا طلب منه النصيحة، سواء كانت نصيحة في الدنيا أو كانت نصيحة في الدين ينصحه. قال وكان معنا رجل مزاح، المزاح يعني يكثر المزاح، يقول لرجل أصاب طعامنا جزاك الله خيرا وبرا، فغضب عليه حين أكثر عليه، يعني يمزح معه، يعني أكل عنده فكان يقول له جزاك الله خيرا وبرا حتى غضب ذلك الرجل الذي أكل الطعام. فقال لأبي أيوب ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني. والأصل هنا أن الإنسان إذا دعوت له بخير وقلت له جزاك الله خيرا وبرا، الأصل أن يكافئك على ما قلت ويدعو لك بالمثل أو ربما أكثر وأفضل. ولكن أنت تدعو له بالخير ثم هو يقابلك بما هو شر ويقابل الحسن بالسيئة، هذا ليس من الأخلاق. قال لما قلنا لأبي أيوب إن كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر فأقلب عليه، يعني بدل أن تقول له جزاك الله خيرا وبرا قل له جزاك الله شرا وعرا، ربما لا يضحك. فلما قال له هذه الكلمة فضحك وراضي، يعني واحد الذي لا يصلحه الخير ولا يقبل أن تنصحه بالكلمة الطيبة السهلة ربما قد يزيد غضبا وشططا وتكبرا وإذاية، وهذا قد أحيانا لا يصلح معه الخير. ولكن إذا استعملت معه شيء من العنف والغلظة في الكلام ربما يلين. لما قال له جزاك الله شرا وعرا ضحك ورضي، ثم قال لذلك الرجل ما تدعو مزاحك، فقال الرجل جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا، لأنه هو الذي دله على هذا، دله على هذا. لكن الحديث فيه أن ذكر الخصال الست وهي من حقوق المسلم على المسلم، وفيها تشميت العاطس الذي هو النص الذي ذكره البخاري ليكون محلا للاستشهاد به على الترجمة. تفضل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع للمسلم على المسلم يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس.
هنا ذكر بعض الحقوق. ترون في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، وجاء في بعض الروايات خمس يجب للمسلم على المسلم، وهي صحيحة، وهذا لا يعني الحصر. وأحيانا كما جاء في حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فمرة يذكر سبع ومرة يذكر ست ومرة يذكر أربع ومرة يذكر خمس خصال، هذا لا يقصد منه الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقوله في مناسبات تقتضي الاقتصار على ذلك الشيء، أو أحيانا يراعي من حضر من الناس. ولهذا مثلا ترى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل ما هو أفضل الأعمال أو ما هي أفضل الأعمال، فترى يقول مثلا أفضل الأعمال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، مرة يقول أفضل الأعمال بر الوالدين والجهاد في سبيل الله وإيمان بالله، ومرة يقول أفضل الأعمال أمر بالمعروف النهي عن المنكر. فترى هذه الأجوبة تختلف. قال العلماء السبب في ذلك أنها أولا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، لأنه أحيانا قد يكون أفضل الأعمال أن تؤدي هذا أفضل من ذاك. ولهذا أنت لو جاءك الضيف إلى البيت أحسن ما تقوم به وأفضل الأعمال حينئذ يكون القيام بحق الضيف، ولا يكون طلب العلم أو قراءة القرآن أفضل من إكرام الضيف. لو أغار العدو على بلاد المسلمين وداهمه في ديارهم كان أفضل الأعمال أن يقوم الناس لدفع الصائل لجهاد هذا الكافر. وهكذا إذا أذن المؤذن أفضل ما يقوم به الإنسان هو أن يبادر إلى الصلاة. سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها، تكون الصلاة. وأحيانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب الناس بأجوبة تناسبهم، يعني لا يصلح لهم إلا ذاك، فكان يراعي اختلاف الأشخاص وأحوالهم وإيمانهم، فيقول له أن أفضل أعمال كذا. يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصني، يقول لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشتم من السائل وقوعه في هذا الأمر كثيرا، فرغبه في أن يأخذ بهذه الوصية وبهذه النصيحة أن يلزم هذه. قال لا تغضب، قال زني، قال لا تغضب، كلما يقول قل لا تغضب. يأتي آخر يقول أوصني، يقول قل آمنت بالله ثم استقم، يأمره بالإيمان ثم الاستقامة. وهكذا فكذلك هنا أحيانا يذكر بعض الأشياء يوسع، وأحيانا يقتصر على البعض التي قد تكون أهم أو تكون ضرورية في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. هنا قال أربع للمسلم على المسلم. المسلم هو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يأتي بمكفر، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا، اللهم إلا إذا كان كافرا، هذا لا شك أنه لا تكون له هذه الحقوق. الكافر لا يبدأ بالسلام، قد تبدأه بالتحية لكن لا تبدأه بالسلام. لو قلت له مثلا يقتضي الحال تقول له مرحبا أو صباح الخير، لكن لا تسلم عليه إذا كان كافرا، إذا كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا سلموا وجب الرد. ولهذا لو قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام إذا علمت أنه قال السلام عليكم. لكن اليهود الذين كانوا يعيشون زمن الصحابة ما كانوا يقولون السلام عليكم، كانوا يقولون السام عليكم، السام بمعنى الموت، ومع ذلك ما تقول وعليكم السلام، وعليكم السلام، هذا خلق المسلم المؤمن، وإنما تقول وعليكم، وعليكم يعني الذي قلته إن قال السلام رجع عليه السلام، وإن قال السلام رجع عليه السلام يعني الموت. هذا من الأدب. قال المسلم على المسلم، وفي بعض الروايات جاء حق المسلم على المسلم، لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ لأن لك أن تطالب أخاك إذا لم يؤدي لك هذا الحق، لهذا سماه حق. ولهذا مثلا أنت لو جاء إنسان مسلم وسلمت عليه ثم لم يرد السلام أنت ويكون مأثوما، لك الحق في أن تقول لماذا لم تسلم عليه. هذا حق، حق المسلم على أخيه المسلم، أي يجب عليه وله أن يطالبه بأن يؤدي له هذا الحق. قال أربع للمسلم على المسلم، قال يعوده إذا مرض، يعني يزوره إذا مرض، يعني مرضا يحبسه عن الخروج فهذا الذي يعاد من أجله. قال ويشهده إذا مات، وجاء في بعض الروايات يتبع جنازته، يصلي عليه ويتبع جنازته، هذا حق. قال ويجيبه إذا دعاه، يعني إذا دعاه إلى طعام أو إلى وليمة أو إلى شيء يجيبه، يجيبه إذا قدر ولم يكن هناك مانعا من الحضور، كأن يعلم أن في الوليمة مثلا أو في تلك الدعوة منكر من المنكرات أو منكرات، هنا له ألا يلبي دعوته. لو قال له مثلا أدعوك لتذهب معي مثلا إلى ملهى الفلاني أو إلى ملعب كذا، قال لا، لك ألا تجيب. لكن إذا دعاك إلى شيء مباح فالواجب أن تلبي الدعوة، وإذا لم تستطع تعتذر له. ثم قال ويشمته إذا عطس، ويشمته أي يقول له يرحمك الله، لأن التشميت هو الدعاء. تفضل.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والدباج والحرير.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث وهو مروي في الصحيحين، ذكره المصنف في كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز، ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة. هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، والأمر ظاهره الوجوب، وهذا من الأحاديث التي يقوي بعض العلماء أن هذه الحقوق هي حقوق واجبة وليست مستحبة، ولكن عند التدقيق تجد أن بعضها ليس من الأمور الواجبة فقد تنزل عن الوجوب، لقرائن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تبين أن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وهذا معروف، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم. إبرار المقسم يعني تصديقه فتمضي على ما أقسم به، لو حلف لك وقال لك والله لا تأتيني لتأكل عندي أو تجلس معي، فأنت إذا كنت قادرا إلا إذا أن تكون معذورا، بل يجب، يعني إبرار المقسم حلف لك فلابد أن تمضي معه فيما أقسم من أجله، إبرار المقسم. ونصر المظلوم، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نصر المظلوم لمن قدر ولم يخف على نفسه ضررا فله أن ينصر المظلوم بأن يرد إليه حقه أو يسعفه بالكلمة أو يتوسط له أو يشفع له حتى يزال عنه ذلك الظلم. قال وإفشاء السلام، إفشاء السلام بمعنى نشره وإذاعته والإكثار منه، إفشاء السلام. وإجابة الداعي، يعني إلى دعوته، هذا في المأمورات. ثم ذكر المنهيات فقال ونهانا عن خواتم الذهب، وهذا خاص بالرجال دون النساء، وعن آنية الفضة. آنية الفضة يعني الشرب فيها، في آنية الفضة أو الأكل فيها، وهذا عام يعني يخص الرجال والنساء، لأنه جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. قال وعن المياثير، عن المياثير جمع مئثر بكسر الميم، وهي عبارة عن وطاء أو فراش كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج يعني على المراكب، ويكون مصنوع من الحرير أو من الديباج، والديباج هذا نوع من أنواع الحرير لكن صنف مميز، كانوا يضعونه على كالسروج على الإبل وعلى الخيول، وهذا من صنع العجم يعني غير المسلمين، من مراكب العجم تعمل من الحرير أو الدباج. فقال وعن المياثير والقسية، قسية هي ثياب من كتان مضلعة كان يؤتى بها من بعض البلاد من مصر والشام، وهي مصنوعة من الحرير، كتان فيه حرير، وهذه العلة التي فيه يعني وجود الحرير فيه، وكان يسمى بالقسية نسبة إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القص، يقال لها القص، فكانت تسمى هذه أو هذا النوع من الثياب أو من الكتان بالقسية، لأنه يؤتى به من هذا المكان أو من هذا الموضع، وهي مصنوعة من الحرير أو من الديباج. قال والاستبرق، الاستبرق هو غليظ الديباج، وقلنا بأن الديباج والاستبرق كل منهما نوع نفيس من الحرير، وهو كثيرا ما يلبسه العجم، فهو دخيل على المسلمين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الحرير إلا لمن به حكم، يعني كان الإنسان يكون عنده حساسية ولا يمكن أن يلبس غير الحرير، هذا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة بهما. وكذلك الذهب، لو أن الإنسان طلب منه الطبيب مثلا أن يجعل بعض أعضائه أو العظم الذي قد يكسر مثلا في أنفه أو في جسمه أن يجعل من ذهب لبس بذلك، لكن أن يلبسه للزينة وللتحلي به فلا، لأن الذهب والحرير والفضة هذا خاص، والحرير هذا خاص بالنساء، فالذهب والحرير هذا حرام على ذكور أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حل لإناثها. ثم قال والحرير، والحرير يعني المقصود به للرجال، أما النساء فهو حلال لهم.
قال حدثنا محمد بن سلام عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه.
وهذا الحديث كسابقه، إلا أنه ذكر هنا ست حقوق، الحق المسلم على المسلم، وكونه حق كما قلنا أن المسلم قد يطالب أخاه بها إذا لم يؤدي له هذا الحق، وهنا يظهر لنا عظم هذه الحقوق، حقوق المسلم على المسلم في شتى أحواله، يعني في حالة صحته وفي حالة مرضه، في حياته وبعد موته، وحين يظلم ويقع عليه البغي، وفيه أيضا مراعاة شعوره وجبر خاطره بتلبية دعوته والسلام عليه وإبراره حين القسم، فمثل هذه الحقوق يعني لو أداها وقام بها المسلمون فإنها تتقوى هذه العاصرة بين أهل الإيمان، ويصير صفا واحدا وأمة واحدة، لا يستطيع أعداءهم أن ينالوا منهم، لأنهم متكاتفون، لأنهم متراحمون، لأنهم قائمون بحقوق بعضهم بعضا، لا يوجد من يحتاج منهم، ولا يوجد من يظلم منهم، ولا يوجد من يبقى لوحده، ففي كل أحواله يواسيه إخوانه وينصرونه حتى إذا انحرف أو مال عن الحق. هناك حق وهو تقديم النصح له، وإذا استنصحه أن ينصحه إما في دينه وإما في دنياه، في حالة مرضه يزوره، إذا مات يتبع جنازته حتى يدعو له، وعين يقع عليه الظلم لابد أن ينصره ويقف أمامه، ينصره ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ظالما يحجزه عن الظلم، إن كان مظلوما يدافع عنه ويرافع عنه ويرد عليه مظلمته إن كان قادرا. ومن قام بحق إخوانه الله سبحانه وتعالى يرفعه، والله سبحانه وتعالى يعظم له الأجر ويقيض له بعد ذلك من يقوم بحقوقه ومن ينصره، لأن الجزاء من جنس العمل.
باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الأضراس ولا أذن أبدا.
هذا الأثر موقوف عن علي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، ولهذا لا يمكن أخذ أو استنباط حكم منه، لأن الذي جاء في الحديث المرفوع أن من سمع العطسة أن من عطس أن يحمد الله، وعلى من سمعه أن يقول له يرحمك الله. أما أن يقال يعني لم يجد وجع الضرس ولا أذن أبدا، فهذا لم يصح عن علي رضي الله تعالى عنه.
باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
وهذا سبق الكلام عليه، يعني العاطس يقول الحمد لله، والسامع يقول له يرحمك الله، ويرد عليه بدعاء يهديك الله ويصلح بالك أو يهديكم الله ويصلح بالك، ما يقول شيئا زائدا ولا يقول إلا هذا. احنا ورثنا يعني عند البعض الآن الذين يسمون بالمتحضرين، يعني إذا عطس يبقى هكذا يعني كالخشبة لا يدري ما يقول، وربما سمعه الآخر يقول له أتسوي، هذه أتسوي يعني أنت عند أمنياتك، يعني هذا الذي عندهم، يعني هذا يسمونه يعني شيء من اللباقة والتقدم والتحضر، لأنه جاء من عند اليهود والنصارى قد يفرحون به، لكن أن يقول الحمد لله هو لا يعرف هذا. ولهذا مثل هذه الأداب لابد أن نسعى في تلقينها وتعليمها للناس حتى يشبوا على مثل هذا، وأن يتعلموا مثل هذه الأداب، ومن شب على شيء شاب عليه. لكن إذا ضيعت هذه الأداب ونحن لم نعمل على نشرها وإيصالها إلى الناشئة وهم صغار، لا يمكن إذا كبروا أن ينشأوا على مثل هذه الأداب. واحد لما عطس هو ما قال أي شيء، الآخر قال له يرحمك الله، وهذا أيضا من جهله، الآخر قال له مولف الجيني، ما عرفش يقول، يعني لما قالوا يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، عملوا شيء يعني دعا له بالشفاء أو شيء من هذا القبيل. هذه أمور تحدث يعني موجودة عند الناس، وأحيانا قد تجدها عند بعض من قد يدعي العلم وعنده يعني منصب يعني في الثقافة أو في العلم ولا يعرف هذه الأشياء، ولكن هذا كما قلنا من الجهل بالدين ومن تضييع المسلمين لهذه الأداب العظيمة. فضل كملوا الباب.
قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
وقد سبق شرح هذا الحديث، ذكره مرتين من طريقين.
قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا شمت عفانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله.
هذا غير ما ورد في الحديث، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله قال: لم أجد لهذه الزيادة يعني قول عبد الله بن عباس لمن شمته عفانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، قال لم أجد لها شاهدا في المرفوع، فلعل ابن عباس رضي الله عنه قالها ولكن لم يكن يلتزم بها، والتزام السنة هو الأولى وهو المتعين على المسلم أن يقول الحمد لله فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يزيد عنها.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال: إنه حمد الله وسكت.
وهذا فيه بيان على أن العاطس إذا حمد الله عز وجل شمت، وإذا ترك الحمد ولو كان نسيا لا يشمت، لا يشمت، لأنه جاء أيضا في حديث أصرح من هذا وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، أي لا تدعو له، يعني يفوت على نفسه بسبب نسيانه وبسبب غفلته. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر عند العطاس إلى حمد الله تبارك وتعالى حتى ينال هذا الدعاء ويحظى به، وفيه من الخير ما تعلمون كيف أن الإنسان يقال له يرحمك الله، وأن يسأل الله تعالى أن يعمه بالرحمة. لا شك أن مثل هذا الأمر ومثل هذا الخير ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا يفوته على نفسه. هذا وما زال المصنف يذكر بعض الأبواب الأخرى التي فيها بعض الأحاديث قد كررها في التراجم السابقة، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي لم يذكرها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لتعلم هذه الأداب وتعليمها إلى الناس وإلى جميع المسلمين صغارا وكبارا. والله تعالى الموفق لكل خير لا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.